وذلك كله لا يخالف ما كتب عليه، بل هو مما كتب الله عليه. فكما أنه يفعل الأسباب الحسية، فكذلك يفعل أسباب السعادة، وكل ذلك مكتوب عليه. فأنت مثلا مكتوب أنك غني أو فقير، ولكن مأمور بأن تلتمس أسباب الرزق الذي تكون به من أهل الثروة والغنى، ومأمور بأن تتكسب وبأن تحترف وبأن تفعل ما تقدر عليه من الشرف ومن المكاسب ومن التجارة ومن الحراثة ومن الإجارة وما أشبهها، مأمور بأن تفعل ذلك، ولو تركت ذلك ظاهرا لعدك الناس كسولا وعدوك محروما ومفرطا مع قدرتك وما مكنك الله وأعطاك من القوة. هذا شيء محسوس، ومع أن هذا قضاء وقدر مكتوب على الإنسان. وهكذا أيضا يقال في الأعمال الصالحة، أنت مأمور بأن تحافظ على الصلوات وتلزم الجماعات وتكثر من التطوعات وتتقرب إلى الله بالحسنات وتتقرب بفعل الصدقات وتتجنب السيئات والمخالفات، مأمور بأن تتقرب إلى الله بالأعمال الصالحة وتتحفظ عن الأعمال السيئة، ولا تقل إن هذا مكتوب علي إن كنت قد فعلته، إن كنت قد كتب علي فإنه سيحصل. لا، بل اعمل ما تستطيعه من هذه الأعمال فهو الذي يكون موافقا لما كتب عليك. ولقد رد الله على المشركين الذين احتجوا بمثل هذا، ولعله يأتينا في الأبواب السابقة مناقشة بعض حججهم والرد عليها بما أنكر الله تعالى عليهم. وبالجملة فإننا نؤمن بأن الله تعالى كتب الأشقياء والسعداء، أن الشقي شقي قبل أن يخرج إلى الدنيا، والسعيد سعيد قبل أن يخرج إلى الدنيا، ولكنه جعل لذلك أسبابا حسية وأسبابا معنوية، وأمر كلا أن يعمل بما يستطيعه من هذه الأسباب، كما أنه جعل للرزق أسبابا وأمرهم بأن يعملوها، الأسباب التي هي أسباب الرزق وأسباب الكسب أمره بأن يعملوها، كما سيأتي مناقشة ذلك إن شاء الله. فإذا لا حجة لأحد في أن يترك الأعمال ويقول هذا مكتوب علي، ولا حجة له في أن يفعل المعاصي ويقول إن الله لو شاء لهداني ما هداني الله، فإن هذا من الجرأة على الله تعالى ومخالفة ما أمر به. ولعلنا إن شاء الله نتطرق إلى مناقشة أقوال هؤلاء في الدروس الآتية بأوسع من هذا حتى لا يبقى لأحد حجة.
السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قرأنا في الأسبوع الماضي كلاما يتعلق بالقدر وكتابته، وأن الإنسان مكتوب عليه قبل أن تخلق الدنيا. يكتب في ليلة القدر، أن يكتب فيها ما سوف يكون في هذه السنة إلى مثلها. والرابع التقدير اليومي، وهو الذي يحدث في ذلك اليوم شيئا فشيئا مما هو مكتوب في الكتابات السابقة. ودليل التقدير العمري حديث ابن مسعود في قوله صلى الله عليه وسلم: ثم يبعث الله إليه الملك فيكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد، يكتب ذلك وهو في بطن أمه. وهذا الحديث أصل في القضاء والقدر، يعني القدر السابق والكتابة. ثم أخبر صلى الله عليه وسلم بأن كل إنسان صائر إلى ما كتب عليه قبل أن يخلق. أخبر بأن الإنسان قد يعمل عمل أهل الجنة ثم يختم له بعمل سيء، لأن الله كتب أنه من أهل النار، وأنه قد يعمل بعمل أهل النار ثم يختم له بعمل صالح، لأن الله علم أنه من أهل الجنة، وأن الأعمال بالخواتيم. ومع ذلك لما قال الصحابة رضي الله عنهم: أفلا نتكل على كتابنا وندع العمل؟ قال: اعملوا فكل ميسر لما خلق له. وقرأ قوله تعالى: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. وإذا علم الإنسان هذا النوع فماذا يستفيد منه؟ يستفيد معرفة علم الله وسعة علمه، حيث أنه علم ما الخلق عاملون بعلمه القديم الذي هو موصوف به أزلا. وعلم ما سوف يكون إلى آخر الدنيا، علم عدد الرمل والتراب
وأبصر فلم يستر بصره حجاب، وسمع جهر القول وخفي الخطاب، علم عدد الخلق وعدد أعمالهم. وإذا آمن العبد بذلك حمله هذا الإيمان على أن يعرف عظمة الرب تعالى، إذا كان أنه موصوف بأنه بكل شيء عليم، وموصوف بأنه يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن، كيف إذا كان كيف يكون؟ فإن هذا يحمل العبد على أن يعبد ربه وأن يخافه وأن يؤمن بآياته ويؤمن بصفاته. ثم لا يحمله ذلك على ترك العمل، على أن يستسلم لما كتب عليه، لأنه مأمور بأن يعمل، وعمله يوافق ما كتب عليه في الأزل: اعملوا فكل ميسر لما خلق له. بمعنى أن الله تعالى يهدي من يشاء ويسدده حتى يصير إلى ما كتب الله له أزلا من السعادة، ولو عمل في بعض الأحيان عمل أهل الشقاوة يختم له بعمل أهل السعادة. وأما من علم الله أنه من أهل الشقاوة فإنه بلا شك يكون من أهل الشقاوة، ولو عمل عمل أهل السعادة في بعض الأحيان وبعض الأزمنة فإنه صائر إلى ما خلق له، صائر إلى ما كتب عليه. وقد ذكرنا أمثلة ذكروا أن رجلا من المنافقين كان يقال له قزمان، يظهر منه أنه من أهل الإيمان وأنه مجد ومجتهد، وقاتل في وقعة أحد فقتل عددا كثيرا، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنه من أهل النار، فيتعجب الصحابة كيف يكون من أهل النار وهذا قتاله وهذا جلاده وهذا جهاده. فلما حضره الأجل قتل نفسه، وقيل إنه قال: إني لم أقاتل إيمانا وإنما قاتلت حمية لقومي. فكان ممن ختم له بعمل سيء. وآخر من الصحابة من الأنصار يقال له العصيرم، كان كافرا ولم يسلم إلا لما حصلت وقعة أحد، فأسلم وحسن إسلامه وقاتل وقتل ولم يصلي ركعة، قتل قبل أن يتمكن من الصلاة فشهد له بالإيمان. فهذا دليل على أن الأعمال بالخواتيم، وعلى أن السعيد من سعد في بطن أمه، والشقي من شقي في بطن أمه، وأن الإنسان يعمل وأنه صائر إلى ما كتب الله له، سعيدا وشقيا وفاجرا وتقيا ومخلطا ونقيا، الكل مكتوبة عليهم أعمالهم وأمرهم إلى الله تعالى. والآن نواصل القراءة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى وإياه: قول المعاصي أفاعيل العباد من عند الله مقدرة. قال يعني سحر النساء، فقال لا أقول
آثار هذه الأحاديث تتعلق بالقدر، وقد سمعنا قول الإمام أحمد: القدر قدرة الله، قدره الله على العباد. وقد دل عليه من القرآن الآيات التي ذكر بعضها، كقوله تعالى: إنا كل شيء خلقناه بقدر. كل شيء خلقه الله بقدر، قدر زمانه وقدر مكانه وقدر أهله وقدر عامله. وكذلك قوله تعالى: وخلق كل شيء فقدره تقديرا. يدخل في كل شيء الأفعال والذوات، الذوات التي هي المخلوقات التي لها أجرام، والأعمال التي ليس لها أجرام، كلها داخلة في قوله: وخلق كل شيء فقدره تقديرا. وقد ذكر الله ذلك أيضا في أفعاله هو، كما في الآية التي في سورة الحجر وفي سورة قد أفلح المؤمنون في ذكر المطر، قوله تعالى: وأنزلنا من السماء ماء بقدر فأسكناه في الأرض. بقدر أي بمقدار قدره الله بقدر الكفاية ونحوها. وكل هذا دليل على أن القدر عام للذوات وللأفعال. فأما الذوات فهي المخلوقات، لا يكون شيء إلا بخلق الله وإرادته. سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن العزل فقال: ما عليكم ألا تفعلوا، ما من نفس مخلوقة إلا الله خالقها. كأن بعض الصحابة استعملوا العزل عن الإماء إذا كان لأحدهم أمة يريد أن يطأها ويخاف أن تحمل، فإنه يعزل عنها أي ينزل في غير رحمها حتى لا تحبل. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأنه مكتوب من سوف يخلق، إذا كان الله قدر أن هذا الوطأ يحصل منه علوق بحمل فإنه لا بد كائن، سواء عزل أو لم يعزل. وجاء رجل فقال: يا رسول الله، إن لي أمة وأنا أعزل عنها وأنا أحب المال، يعني أخشى إذا حملت ألا أتمكن من بيعها. فقال: لو أراد الله خلقه لم ترده. أذن له في العزل. ثم جاءه بعد مدة فقال: إن الأمة التي أخبرتك عنها قد حملت. مع كونه يعزل عنها قدر الله أنها تحمل، وذلك دليل على قضاء الله تعالى وقدره. وإذا كان الله قدر المخلوقات علم عدد من سيولد لهذا ومن سيولد من هذا أو نحوهم، علم ذلك، فالإنسان إذا فعل سببا فقد يكون ذلك السبب مؤثرا وقد لا يكون مؤثرا. فيؤمر الإنسان بفعل الأسباب مع إيمانه بأن الله مسبب الأسباب، هو الذي جعل هذا السبب مؤثرا ولو شاء لم يجعله مؤثرا. فإذا تزوج الإنسان وقصده أن يحصل له ولد، فالولد يكون بقضاء الله وقدره، إن شاء خلق بينهما ولد وإن شاء لم يخلق. وإذا زرع الإنسان وقصد أن يحصل له زرع وبر بزرعه هذا فقد يحصل وقد لا يحصل، ولكنه من باب فعل الأسباب، لقوله تعالى أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون. وهكذا بقية الأسباب، مأمور الإنسان بأن يفعل الأسباب وبأن يتوقع أسباب الشر، ويؤمن بعد ذلك بأن ربه مسبب الأسباب. فمأمور بأن يعمل الأعمال الصالحة ويؤمن بأن ربه هو الذي وفقه لها. أنت مأمور بأن تحافظ على الصلوات وتعتقد أن الله هو الذي أعانك وسددك ووفقك وقواك حتى حافظت عليها. مأمور بأن تقرأ كتاب الله وتعتقد بأن الله هو الذي أعانك عليه، ومأمور بأن تصوم الصيام المفروض أو صيام التطوع وتعتقد بأن المنة لله وحده في أن أعانك على هذا الصيام ونحوه. وكذلك بقية الأعمال كالحج والعمرة والجهاد والنفقات وما أشبهها، وهكذا أيضا الأمور الدنيوية والمصالح الدنيوية مأمور بأن تفعل أسبابها وتعتقد أن الله مسبب الأسباب، فتتعاطى حرفة من الحرف الدنيوية، صناعة، نساجة، خياطة، حلاقة، زراعة، تجارة، وهكذا بقية الحرف تتعاطاها. وإذا أثمرت واستفدت منها تعتقد أن ربك هو الذي سددك وهو الذي أعانك وهو الذي جعلها مفيدة ولو شاء لم يجعل فيها فائدة، لو شاء لكسدت ولم تحصل منها على شيء تنتفع به، ولكنه سبحانه أعطى الإنسان هذه القدرة التي يزاول بها هذه الأعمال، يزاولها بها. فهذه القدرة منها مثلا قدرة العقول التي يحصل بها التفكير، وقدرة القوة التي تحصل بها المزاولة، مزاولة الأشياء، يعني جعل له يدين يحترف بهما ويحرث ويحشر ويغرس ويصرم ويجني ويعمل الأعمال اليدوية، حدادة، نساجة، زراعة وما أشبهها بيديه. فالله هو الذي خلق يديه وأعطاه القوة والقدرة بذلك، والأفعال هي من الله، هو الذي حركه إلى أن فعلها. وهكذا أيضا نهاه عن فعل هذه المحرمات، وإذا حصلت المحرمات منه فإنها مكتوبة عليه، ولكن يلحقه لوم حيث أنه معه قدرة واستطاعة على مزاولتها تنسب إليه لكونه الذي أحدثها ظاهرا ويلام على فعلها، وكذلك تنسب إليه الطاعات لكونه هو الذي أحدثها ويثاب عليها، مع اعتقاده أن الله هو الذي أعانه على هذا وهو الذي خلق هذه وأمر أو قدرها عليه. ولو شاء الله ما حصل هذا ولا هذا، فمشيئة الله سابقة لكل فعل ولكل حركة. فما سمعناه من أن المعاصي بقدر نؤمن بذلك، أن نقول إن الزنا بقدر، وإن اللواط بقدر، وإن السحاقة وإن السرقة مثلا، وإن بقية المعاصي مقدرة على الإنسان، بمعنى أنها مكتوبة عليه أزلا، مكتوب عليه بأنه سوف يفعل كذا وكذا، كما ذكرنا أنه يكتب رزقه ويكتب أجله ويكتب عمله ويكتب شقي أو سعيد، يكتب ذلك وهو بكل في اللوح المحفوظ. ونقول أيضا إن الله تعالى لو شاء لما عصاه العاصي ولما كفر به الكافر، فإن الله غالب على أمره، لا يمكن أن يعصيه أحد قسرا عليه لو شاء ما عصوه، ولكنه هو الذي قدر هذه المعاصي ونحوها. فعندنا مثلا من أنكر قدرة الله على أفعال العباد كلها كالمعتزلة الذين يعتقدون أن العبد هو الذي يخلق أفعاله، وأن الله لا يقدر على أي فعل من أفعال العباد، هؤلاء يسمون مجوس الأمة، ذلك لأنهم يجعلون الخالق متعددا، يعتقدون أن كلا من الخلق يخلق فعله خلقا استقلاليا. وقابلهم فرقة أخرى سلبوا العبد فعله وسلبوه قدرته واختياره، ولم يجعلوا له أي إرادة ولا همة ولا أي حركة ولا أي فعل، بل جعلوه بمنزلة الشجرة التي تحركها الرياح، ويقال لهؤلاء الجبرية والمجبرة. وتوسط أهل السنة وجعلوا للعبد قدرة وله إرادة، وقدرته وإرادته كائنة بقدرة الله وبإرادته، فقالوا العبد هو المؤمن والكافر والبر والفاجر والمصلي والصائم، وللعباد قدرة على أفعالهم ولهم إرادة، والله خالقهم وخالق قدرتهم وإرادتهم. ولو شاء ربك لهدى الناس جميعا، لو شاء سبحانه ما عصي، ولكنه قدر هؤلاء وخلقهم للمعصية، وبعمل أهل المعصية يعملون، ولو شاء لردهم ولا حال بينهم وبين المعاصي، فلا يجوز أن نسلب العبد قدرته وإرادته وهمته فنبطل بذلك شرع الله ونبطل أمره ونهيه وثوابه وعقابه، أو نصفه تعالى بأنه ظالم للعباد، وحاشا أنه ظالم وقد نفى عنه الظلم بقوله تعالى: وما الله يريد ظلما للعباد وما ربك بظلام للعبيد. وكذلك لا ننفي قدرة الله، لا ننفي قدرة العبد ولا ننفي قدرة الله على أفعال العباد، بل نجعل العبد له همة وقدرة ومشيئة وحركة وعمل يستطيع أن يزاول هذه الأعمال وتنسب إليه ويثاب عليها ويعاقب عليها. ومع ذلك فإننا نؤمن بأن كل ذلك مكتوب في الأزل، كتب الله تعالى الأشياء قبل أن يخلق الخلق كما ذكرنا ذلك في أول الكلام، وكما تقدم كتب ذلك في أول الخلق حيث أنه كتب وعلم ما الخلق عاملون، وأنه سبحانه علم أهل السعادة من أهل الشقاوة، وأنه قدر على كل ما هو عامل. فإذا ما وظيفة الإنسان إذا وقع شيء من المقادير التي يكرهها؟ وظيفته أنه يرضى ويسلم، يقول الله تعالى: ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. قال علقمة: هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم. هكذا قال هذا التابعي الجليل لما ذكر الله تعالى المصيبة، ذكر أن من العباد من يكون هكذا يهدي الله قلبه بعدما يؤمن بأن المصيبة مقدرة مكتوبة عليه. معلوم أن الإنسان عليه أن يتوقع أسباب الخطر وأسباب الهلاك، ولا يجوز له أن يفعل ما فيه ضرر عليه قائلا: إن كان مكتوبا علي أني أموت أو أني أهلك فإني سوف أهلك وإن لم أفعل، وإن كان مكتوبا علي النجاة فإني أنجى وإن فعلت. لا يجوز. ولأجل ذلك ينهى عن التهورات والمخاطرات والمهاترات وإلقاء الأيدي إلى التهلكة وفعل الأخطار التي تسبب المهالك وتسبب المعاطب. ينهى الإنسان فيقال: أيها الإنسان احفظ نفسك، لا تلقي بنفسك من شاهق ولا تأكل سما أو شيئا يضرك، ولا تتعاطى علاجا فيه ضررا فتكون بذلك معينا على ضرر نفسك أو قاتله، ولا كذلك لا تتعاطى فعلا يكون من آثاره مرض يحدث بسبب هذا الفعل أو بسبب هذا الدواء أو نحو ذلك. وهكذا أيضا لما ذكروا أن بعض الصحابة خاطرها دخل في صفوف المشركين وتعرض للقتل فقالوا له ألقى بيده إلى التهلكة، يعني لاموه على ذلك لأنه دخل كأنه أعزل ليس معه سلاح، والله تعالى قد أمر بأخذ الأهبة بقوله تعالى وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل. فالذي يقول إذا كان الله قدر لي النجاة فسوف أنجو فيدخل في صفوف المشركين ويقاتلهم بدون سلاح ويعرض نفسه للقتل يكون ممن ألقى نفسه إلى العذاب أو ألقى بيده إلى التهلكة. وكذلك بقية الأخطار، لا يلقي الإنسان نفسه في بئر ويقول إن كنت مكتوبا علي نجاة فإني سأنجو، ولا يحرق نفسه ويقول إن كنت مكتوبا أني أنجو فإني سوف أنجو وما أشبه ذلك. كما أنه لا يترك الأكل ويقول إن كنت عائشا فإني سأعيش، وكذلك لا يعرض نفسه لشدة برد أو نحوه مما فيه ضرر. وكذلك بقية الأخطار، لا يتعرض للأخطار التي فيها شيء من إيصال الضرر عليه. وإذا كان كذلك أيضا فإنه لا يتعاطى أو لا يفعل الأسباب التي هي ذنوب ومعصية ويقول إنها مكتوبة ومقدرة. فلا يجوز مثلا أن يفعل الزنا ويقول إنه مكتوب علي، أو يسرق ويقول إنه مكتوب علي، أو يفعل فاحشة لواطئ، أو تفعل المرأة فاحشة للمرأة فاحشة السحاق، أو يقتل نفسا بغير نفس، أو ينهب ما بغير حق، أو يسكر، أو ما أشبه ذلك من المحرمات. لا يجوز أن يفعلها ولو أنها مكتوبة عليه، وذلك لأن فعله هذا ينسب إليه ويلام عليه ويقال هذا فعله من حيث الظاهر ولو كان مقدرا عليه قبل أن يخلق. وما ذاك إلا أن القدر إنما هو كتابته، ولو أن الخالق في الحقيقة هو الله لقوله تعالى والله خلقكم وما تعملون، ولو أن الله قدرها عليه فلا يقال إنه قدرها عليه ويعذبه عليها، أن الله نهاه عن ذلك، والنهي لا يكون إلا عن شيء في الإمكان فعله، في الإمكان القدرة عليه. وإلا فلو كان لا يستطيع أن يفعله لم يؤمر به. الله تعالى أخبر بأنه لا يأمر إلا بما هو ممكن وبما هو متمكن، يعني في الإمكان فعله. كثيرا ما يذكر الله ذلك في القرآن، قال تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، لا تكلف نفس إلا وسعها، يعني أي ما في وسعها القدرة عليه. لا يكلف الله نفسا إلا ما يتسع لها فعله وتقدر عليه. وإذا كان كذلك دل على أن هذه الأفعال من وسعها، فالله تعالى كلف الإنسان بما هو في وسعه وبما في إمكانه، فإذا ترك ذلك اعتبر ملوما، اعتبر الذي يترك العبادات مقصرا وملوما وعليه عتاب. السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على محمد. فيما يتعلق بالقضاء والقدر، يعتقد المسلمون أن كل شيء بقضاء وقدر، حتى العجز والكيس كما ورد ذلك في الحديث، وأن الإنسان يقول آمنت بالقدر خيره وشره، حلوه ومره، كله من الله تعالى، وأن كل ما يحدث في هذا الكون فإنه مقضي من الله، بمعنى أنه كتبه وأنه قدره، من الطاعات والمعاصي، من الكفر والإيمان، من الخير والشر، من المصائب والمعائب والمثالب والآفات والنعم والخيرات، كله مكتوب قبل أن تخلق الأرض والسماوات، وكله مقضي من الله تعالى. قد قدر الله أوقاته وحدوده وصفاته وأهله الذين يفعلونه، ولا يمكن أن يحدث شيء إلا وقد قدره الله تعالى وقد أراده. ولكن هذه الإرادة تسمى الإرادة الكونية، بمعنى أنه مراد لله تعالى كونا وقدرا. وأما المعاصي والكفر والبدع والمخالفات التي يبغضها الله تعالى وينهى عنها، فإن وقوعها يكون مرادا لله إرادة كونية قدرية، ولكن ليس محبوبا له، وليس مرادا له إرادة شرعية دينية. وقد قسم العلماء الكون، الكائنات أو الموجودات في الدنيا والحوادث إلى قسمين: قسم مراد لله كونا وقدرا، وهذا لا بد من وقوعه، وقسم مراد لله دينا وشرعا، وهذا قد لا يلزم وقوعه، قد يريده الله ولا يحدث ولا يكون. فإذا قال القائل لا يكون في الوجود إلا ما يريد، فالإرادة هنا إرادة كونية قدرية، وهي تستلزم وجود المراد. كل شيء أراده الله كونا وقدرا فإنه كائن، الطاعات والمعاصي والسنن والبدع والكفر والإيمان والخير والشر، كل هذا مراد لله تعالى كونا وقدرا. ولو شاء ربك ما فعلوه. وقد يذكر الله تعالى أنه فعال لما يريد، وأنه يحكم ما يريد، وأنه يهدي من يشاء ويضل من يشاء. يقول الله تعالى: فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا. فكل منهم قد أراد الله ما حصل له، فأهل الخير أراد الله هدايتهم وشرح صدورهم للإيمان، وأهل الشر أراد الله غوايتهم فجعل صدورهم ضيقة حرجة لا يدخل إليها الخير ولا يصل إليها. فهذا معنى أنه قدر كل ما في الكون. مر بنا في الأحاديث أو في الآثار أن المعاصي مقدرة كلها، فإذا وقع الزنا فإنه بقدر، وإذا وقعت السرقة فإنها بقدر، وإذا وقع السكر فإنه بقدر، وإذا وقع الشرك، وإذا وقع السحر، وإذا وقع القتل، وإذا وقع الربا، وإذا وقع الظلم. المعاصي كلها ما تقع إلا بقضاء وقدر مقدرة من الله تعالى. ولكن هل يحبها الله؟ لا يحبها ولا يرضاها، لا يحبها دينا وشرعا، لا يرضاها دينا وشرعا، لا يأمر بها بل ينهى عنها، ولو كانت مرادة له كونا وقدرا. لماذا قلنا إنها مرادة كونا وقدرا؟ لأنه لا يكون في الوجود إلا ما يريد، ولأنه لا يمكن أن يعصى قسرا، لا يمكن أن يكون في خلقه شيء بغير إرادته وبغير رضاه، قسرا عليه وقهرا عليه، فإن في هذا تنقص لقدرة الله، حيث يكون شيء قهرا عليه. لا شك أن هذا فيه غضاضة على الرب تعالى، حيث لا يقدر على رد العصاة، لا يقدر على رد المبتدعة، لا يقدر على رد الكفرة، بل هو على كل شيء قدير. ولكن قد قسم خلقه إلى شقي وسعيد، قسمهم إلى سعيد وشقي، فالسعداء هم الذين أراد الله بهم خيرا وسددهم وهداهم وأقبل بقلوبهم إلى طاعته وأعانهم على ذكره وشكره وحسن عبادته وقذف في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه، وكل ذلك فضله. والأشقياء هم الذين أعمى الله أبصارهم وأصمهم وحال بينهم وبين الهدى وطبع الله على قلوبهم وأقفلها، أم على قلوب أقفالها وغلبت عليهم شقوتهم، فهؤلاء من المحرومين وأولئك من المرحومين. والكل بإرادة الله تعالى وتقديره، ومع ذلك فليس لأحد حجة على الله، كما حكى الله تعالى عن المشركين أنهم احتجوا بهذه المشيئة. قال تعالى: سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا. لو شاء الله، أسند الأمر إلى المشيئة. لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء، كذلك كذب الذين من قبلهم. وفي آية أخرى: كذلك فعل الذين من قبلهم. صحيح، يعني عابهم بأنهم احتجوا بهذا القدر، ثم وبخهم على هذه المشيئة، على هذه المقولة. ثم قال بعد ذلك: قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين. فالحجة لله تعالى، فهو لو شاء لهداهم كلهم، ولكن علم أن هؤلاء لا خير فيهم فأضلهم وأعمى أبصارهم، وعلم أن هؤلاء أهل الخير وأهل الصلاح فهداهم وأقبل بقلوبهم. وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، فلا راد لفضله ولا معقب لحكمه، لا معقب لأمره. فإذا عرفنا بأن التصرف لله تعالى فلا اعتراض لأحد عليه، وليس لأحد أن يحتج بأية حجة بأن يقول إن الله ما هداني. نقول: لو كان فيك خير، أو لو كنت من أهل الخير أو من أهل الصلاح، أو علم الله أنك من أهل الصلاح لهداك ولا أقبل بقلبك، ولكن كنت ممن طبع شقيا لا خير فيك، فلأجل ذلك لا تصلح لقرب الله ولا تصلح لولايته إلا إذا أراد الله تعالى به ولو في آخر أمره خيرا، فإنه يهديه ويتوب عليه، وهو التواب الرحيم. هذا ما يتعلق بعموم قضاء الله تعالى وقدره. فنعرف أن المعاصي واقعة بقضاء الله وقدره، ولكن هل هي محبوبة؟ الله لا يحبها. هل هي مرضية؟ الله لا يرضاها، ولا يرضى لعباده الكفر. فهي مرادة كونا وقدرا، وليست مرادة دينا وشرعا. الإرادة الدينية الشرعية هي التي تستلزم محبة المراد، تستلزم أن المراد يحبه الله تعالى. فإذا قلنا أراد الله منا أن نصلي وأن نزكي، أراد الله منا أن نصوم وأن نحفظ صيامنا، أراد الله منا أن نتصدق وأن ننفق الخير، أراد الله منا أن نذكره وأن نشكره وأن ندعوه وأن نحمده، هذه أي الإرادتين؟ إرادة شرعية. هل يلزم مرادها؟ هل يلزم أن يقع هذا المراد؟ لا يلزم، فقد يريد الله من الخلق كلهم أن يهتدوا ولكن منهم من يهتدي ومنهم من لا يهتدي. أراد الله من الخلق كلهم أن يؤمنوا، فمنهم من آمن ومنهم من كفر. أراد الله من الخلق كلهم أن يشكروه، فمنهم من شكر ومنهم من كفر. هذه إرادة شرعية. فلو أرادهم أن يؤمنوا كونا وقدرا لآمنوا. فنقول مثلا أعمال المؤمنين وصلواتهم وعباداتهم اجتمعت فيها الإرادتان، كونها كونية لأنها وقعت، وكونها شرعية لأنها محبوبة. فكل الواقع مراد كونا، ولكن المحبوب عند الله هو المراد شرعا. أما إيمان الكفار وطاعاتهم وحسناتهم فقد أرادها الله شرعا ولم يردها كونا، فهو يحب منهم الإيمان ولكن ما أراده كونا، ولو أراده لوقع. فإيمان الكفار مراد شرعا وليس مراد قدرا، لو كان مرادا قدرا لوقع. فهذا هو الفرق بين الإرادتين، ومن فرق بينهما اتضح له الحق ولم يحتج بالقدر. وإذا التبس على البعض فعليه أن يقرأ ما كتبه العلماء وتوسعوا فيه، وأوسع من كتب في ذلك ابن القيم رحمه الله في كتاب له اسمه شفاء العليل في القضاء والقدر والحكمة والتعليل. ولشيخ الإسلام كلام على القدر متفرق جمع في المجلد الثامن من مجموع الفتاوى، ولغيره من العلماء المتقدمين والمتأخرين كلام في القدر، ومنهم من الأولين الذين كتبوا في ذلك كما في هذا الكتاب وغيره. والآن نواصل القراءة.
الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمنا الله تعالى وإياه: الرد على القدرية وقولهم إن الله جبر العباد على المعاصي. قال: أخبرني عبد الملك بن عبد الحميد الميموني قال: سمعت أبا عبد الله يناظر خالد بن خداش يعني في القدر، فذكروا رجلا فقالوا: أبو عبد الله إنما كره من هذا أن يقول جبر الله عز وجل. قال: أخبرنا أبو بكر المروذي قال: قلت لأبي عبد الله: رجل يقول إن الله جبر العباد، فقال: هكذا لا تقول. وأنكر هذا وقال: يضل من يشاء ويهدي من يشاء. قال: وأخبرني محمد بن أبي هارون أن إسحاق حدثهم قال: كنت يوما عند أبي عبد الله فجاء رجل فقال له: إن فلانا قال إن الله جبر العباد على الطاعة، قال: بئس ما قاله. قال: أخبرنا محمد بن علي السمسار قال: حدثنا مهني قال: سألت أبا عبد الله عن منصور بن سعد قال: بصري قلت: روي عنه أنه أقروي عنه روى عنه ابن مهدي غير ذاك الحديث؟ قال: نعم، روى عنه حديثا آخر غريبا. قلت: اذكره لي. فحدثني عن عبد الرحمن بن مهدي عن منصور بن سعد عن عمار بن أبي بكر عن عمار بن أبي عمار فذكر الحديث. قال: وأخبرني عصمة بن عصام قال: حدثنا حنبل قال حدثني أبو عبد الله قال حدثنا عبد الرحمن بن سعد وأخبرني أبو يحيى زكريا بن يحيى قال حدثنا أبو طالب قال حدثنا أحمد قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن منصور بن سعد عن عمار بن أبي عمار قال سألت أبا هريرة عن القدر قال تكفيك آخر الآية في الفتح. قال أبو عبد الله قوله ذلك مثل في التوراة ومثلهم في الإنجيل. زاد أبو طالب فوصفهم الله عز وجل في التوراة والإنجيل قبل أن يخلقهم. قال أخبرنا محمد بن علي قال حدثنا مهني قال سمعت أحمد يقول حدثنا هشيم قال أنبانا داود بن أبي هنيد عن مطرف بن الشخير قال لم نوكل إلى القدر وإليه نصير. قال مهني وسمعت حمزة يعني بن ربيعة يقول قال مالك بن أنس لم نؤمر أن نتكل على القدر وإليه نصير. قال وأخبرنا أبو بكر المروذي قال كتب إلى عبد الوهاب كتب إلى عبد الوهاب في أمر حسين بن خلف بن البختري العكبري وقال إنه قد تنزه عن ميراث أبيه. فقال رجل قدري إن الله لم يجبر العباد على المعاصي فرد عليه أحمد بن رجاء فقال إن الله جبر العباد أراد بذلك إثبات القدر. فوضع أحمد بن علي كتابا يحتج فيه فأدخلته على أبي عبد الله فأخبرته بالقصة فقال ويضع كتابا. وأنكر أبو عبد الله عليهما جميعا على ابن رجاء حين قال جبر العباد وعلى القدري الذي قال لم يجبر العباد وأنكر على أحمد بن علي وضعه الكتاب واحتجاجه وأمر بهجرانه لوضع الكتاب وقال لي يجب على ابن رجاء أن يستغفر ربه لما قال جبر العباد جبر العباد. فقلت لأبي عبد الله فما الجواب في هذه المسألة؟ قال يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء. قال وأخبرنا أبو بكر المروذي في هذه المسألة أنه سمع أبا عبد الله لما أنكر على الذي قال لم يجبر وعلى من رد عليه فقال أبو عبد الله كلما ابتدع رجل بدعة اتسعوا في جوابها وقال يستغفر ربه الذي رد عليهم بمحدثة يستغفر ربه الذي رد عليهم بمحدثة وأنكر على من رد بشيء من جنس الكلام إذا لم يكن له فيها إمام تقدم. قال أبو بكر المروذي فما كان بأسرى من أن قدم أحمد بن علي من عكبرى ومعه شيخه وكتاب من أهل عكبرى فأدخلت أحمد بن علي على أبي عبد الله فقال له يا أبا عبد الله هو ذا الكتاب وادفعه إلى أبي بكر حتى يقطعه وأنا أقوم على منبر عكبرى وأستغفر الله عز وجل. فقال أبو عبد الله لي ينبغي أن تقبلوا منه وترجعوا له. قال وأخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو عبد الله محمد بن الوليد صاحب غندر قال أخبرني أبو يعقوب التستري وكان من خيار المسلمين قال تكلم معاذ بن معاذ بكلام أراد به ضد القدرية فبلغ يحيى بن سعيد القطان فأرسل بابنه محمد أدركت ابن عون ويونس هل سمعت أدركت ابن عون ويونس هل سمعت أحدا منهم تكلم بمثل هذا؟ قال وأخبرنا أبو بكر المروذي قال حدثنا محمد بن يحيى الأزدي صاحب ابن داود الخريبي قال حدثني أبو يعقوب التستري وكان من خيار الناس قال كنت عند يحيى بن سعيد القطان فقيل له إن معاذ بن معاذ تكلم بكلام أراد به ضد القدرية فأرسل إليه بابنه محمد أدركت ابن عون ويونس سمعتهم تكلموا بمثل هذا؟ قال فقال معاذ فأي شيء يقول يحيى حتى أقول؟ فرجع معاذ فصار إلى قول يحيى. قال وأخبرنا أبو بكر المروذي قال سمعت بعض المشيخة تقول سمعت عبد الرحمن بن مهدي يقول أنكره سفيان الثوري جبر، وقال الله عز وجل الله عز وجل جبل العباد. قال أبو بكر المروذي: أظنه أراد قول النبي صلى الله عليه وسلم لأشج عبد القيس. قال: وأخبرنا أبو بكر أن أبا عبد الله قال: وإذ أخذ الله ميثاق النبيين قال: منك ومن نوح. قال: قدمه على نوح. قال: هذه حجة على القدرية. قال: أخبرنا محمد بن عبد الصمد المقري المصيصي قال: حدثنا محمد بن عبد الرحمن بن سهم الأنطاكي قال: أخبرني الفزاري وأبو إسحاق قال: للأوزاعي: أتاني رجلان فسألاني عن القدر، فأحببت أن آتيك بهما تسمع كلامهما وتجيبهما. قلت: رحمك الله، أنت أولى بالجواب. قال: فأتاني الأوزاعي ومعه الرجلان، فقال: تكلما. فقال: قدم علينا ناس من أهل القدر فنازعونا في القدر، ونازعناهم حتى بلغ بنا وبهم الجواب، إلى أن قلنا أن الله قد جبرنا على ما نهانا عنه، وحال بيننا وبين ما أمرنا به، ورزقنا ما حرم علينا. فقال: أجبهما يا أبا إسحاق. قلت: رحمك الله، أنت أولى بالجواب. قال: أجبهما. فكرهت خلافه، فقلت: يا هؤلاء، إن الذين أتوكم بما أتوكم قد ابتدعوا بدعة وأحدثوا حدثا، وإني أراكم قد خرجتم من البدعة إلى مثل ما خرجوا إليه. فقال: أصبت وأحسنت يا أبا إسحاق. قال: أخبرني محمد بن عبد الصمد قال: حدثنا عمرو بن عثمان قال: حدثنا بقية قال: سألت الزبيدي والأوزاعي عن الجبر، فقال الزبيدي: أمر الأمر الله أعظم وقدرته أعظم من أن يجبر أو يعضل، ولكن يقضي ويقدر ويخلق ويجبل عبده على ما أحبه. وقال الأوزاعي: ما أعرف للجبر أصلا من القرآن ولا السنة، فأهاب أن أقول ذلك، ولكن القضاء والقدر والخلق والجبل فهذا يعرف في القرآن والحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما وضعت كلاهما مذكورة هذا مخافة أن يرتاب رجل من الجماعة والتصديق. قال: أخبرني الحسن بن سفيان المصيصي قال: حدثنا محمد بن آدم بن سليمان قال: حدثنا يحيى بن اليمان قال: حدثنا يحيى بن اليمان عن ابن جريج عن زيد بن أسلم: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. قال: جبلتهم على الشقاء والسعادة. قال: وأخبرنا الحسن بن أحمد الكرماني قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا أسامة عن سفيان عن ابن جريج عن زيد بن أسلم: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. قال: ما جبلوا عليه من شقوة وسعادة. قال: أخبرنا عبد الله بن أحمد قال: حدثنا محمد بن بكار قال: حدثنا أبو معشر عن محمد بن كعب أنه قال: إنما تسمى الجبار لأنه يجبر الخلق على ما أراد. قال: أخبرنا محمد بن عبد الرحمن الدمياطي قال: حدثنا سعيد بن منصور قال: حدثنا أبو معشر عن محمد بن كعب مثله.
الفرق التي ظلت في القدر ثلاث فرق: فرقة أنكروا علم الله بالوقائع قبل حدوثها، وقالوا إنه لا يعلم الأشياء حتى توجد، وأنه لا يعلم من سوف يولد ولا ماذا يعمل هؤلاء وهؤلاء، ولا يعلم أهل الجنة من أهل النار، وهؤلاء هم غلاة القدرية القدماء. وهم الذين قال فيهم الشافعي رحمه الله ناظروهم بالعلم، فإن أقروا به خصموا وإن جحدوه كفروا. وأما الفرقة الثانية فهم القدرية الذين يطلق عليهم هذا الاسم، وهم من المعتزلة الذين ينكرون قدرة الله تعالى على أفعال العباد، ويدعون أن العبد هو الذي يخلق فعله، وأن الله لا يقدر على هداية أحد ولا إضلال أحد، وأن العباد هم الذين يحدثون أفعالهم خيرها وشرها، وليس لله قدرة على التصرف في أعمالهم ولا في أفعالهم، وهؤلاء ضالون. وذلك لأنهم تنقصوا الرب تعالى حيث جعلوه عاجزا لا يقدر على هداية ولا على إضلال ولا على تصرف في خلقه، بل جعلوا العباد هم الذين يحدثون أفعالهم التي يفعلونها بقدرتهم وبقوتهم ويخلقون أفعالهم. وهؤلاء هم الذين سماهم السلف مجوس هذه الأمة، بمعنى أنهم شابهوا المجوس حيث جعلوا مع الله من يخلق. المجوس جعلوا الكون صادرا من خالقين، النور والظلمة، النور خلق الخير والظلمة خلقت الشر. والمعتزلة القدرية جعلوا مع الله خالقين، بل جعلوا كل أحد يخلق فعله. ويحتجون بالآيات التي فيها إسناد الأعمال مطلقا إلى الإنسان، كقوله تعالى: فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا. وكذلك بإسناد الأعمال: جزاء بما كانوا يعملون، بما قدمتم، بما قدمت يداك، وما أشبه ذلك. أي جعلوا هذه الآيات حجة لهم في أن الإنسان هو الذي أحدث فعله، وأن الله ليس له قدرة على أفعال العباد. ونسوا الآيات الدالة على عموم قدرة الله، كقوله تعالى: والله على كل شيء قدير، وكقوله: يضل من يشاء ويهدي من يشاء، وقوله: ومن يضل الله فما له من هاد، ومن يهد الله فما له من مضل، من يهد الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وكذلك في الآية التي في سورة المدثر رد على الطائفتين، على المجبرة وعلى القدرية. وكذلك في آخر سورة الدع الإنسان، وفي آخر سورة الانفطار في سورة التكوير، وهي قوله تعالى: فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا، وما تشاءون إلا أن يشاء الله، لمن شاء منكم أن يستقيم، وما تشاءون إلا أن يشاء الله. وقوله فمن شاء ذكره وما يذكرون إلا أن يشاء الله، فإن هذه الآيات رد على الطائفتين، على الذين جعلوا المشيئة كلها للإنسان والذين جعلوا المشيئة كلها للعبد. وعلى هذا نقول إن هذه الطائفة ضالة، أنكروا مثل قوله تعالى والله خلقكم وما تعملون، والآيات التي أشرنا إليها. أما الطائفة الثالثة وهم المجبرة أو الجبرية، فهؤلاء هم الذين يدعون أن العبد مجبور ومقصور على أفعاله، وأنه ليس له أي اختيار وليس له أي قدرة ولا أي همة ولا حركة ولا ينسب إليه أي فعل، بل حركاته كحركات المرتعش. المرتعش هو الذي لا يملك أن يمسك يديه، تجدون أن بعض الناس ترتعد يداه دائما ولا يقدر على إمساكهما، ويسمى المرتعش. فيقولون حركة الإنسان جميع أفعاله، حركته بالركوع والسجود، بالسجود لله أو بالسجود للصنم أو نحو ذلك، كل هذا ليس له اختيار فيه، بل هو مقصور مقهور مجبور على ذلك، لا اختيار له ولا ينسب إليه هذا الفعل. أو حركته كالشجرة التي تحركها الرياح، لا تملك أن ترد تلك الحركة وليس لها اختيار. هؤلاء هم المجبرة الذين يحتجون بالقدر دائما، ولكن قد ذكروا لهم قصصا تدل على أنهم متناقضون، وأنهم لا يحتجون بذلك إلا في حال دون حال. فيقول ابن القيم رحمه الله في ميميته، يقول وعند مراد الله تفنى كميت، وعند مراد النفس تسدي وتلحم، وعند خلاف الأمر تحتج بالقضاء ظهيرا على الرحمن للجبر تزعم. وصفه بأنه إذا كان للنفس نصيب وحظ فإنه يجتهد ويفعل، وشبهه بالحائك، الحائك الذي يمد الأسلاك طولا ويمدها عرضا، يسمى الإسداء، تسدي وتلحم. هذا وصف لمن يحتج بالقضاء والقدر عند مراد، عند خلاف الأمر، وعند خلاف الأمر تحتج بالقضاء ظهيرا على الرحمن للجبر تزعم. وذكر لهم أيضا شبهات، وذكر لهم أقوالا شنيعة في كثير من كتبه، في كتابه الذي سماه الجواب الكافي، وفي مدارج السالكين، وفي طريق الهجرتين، وفي شفاء العليل. فمن ذلك البيت الذي يحتجون به دائما، يحتج به القدرية المجبرة، وهو قولهم ألقاه في البحر مكتوفا وقال له إياك إياك أن تبتل بالماء. قالوا إن الإنسان في هذه الحياة شبيه بإنسان قد ربطت يداه ورجلاه وألقي في البحر أو في النهر ونهاه الذي ألقاه وقال له لا تبتل بالماء، لا تبتل ثيابك ولا يبتل جسمك، كيف يكون ذلك في إمكانه مع كونه مكتوفا؟ لا بد أنه يبتل. هذا ضربوه مثلا في الإنسان الذي جبر على هذه المعاصي وهو مع ذلك ينهى عنها، يقال لهم لا تقتلوا النفس وهم مكتوب عليهم ومجبورون، لا تقربوا الزنا وهم مجبرون على ذلك،